الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما زلنا في سبل السلامة عند الأصل 13 وهو التقليد الأعمى، وقد عرفنا أن التقليد الأعمى هو أصل الضلال في الأمم الماضية، وهكذا هو أصل الضلال في من ضل من هذه الأمة. توقفنا إذا قلت وقد ذم العلماء التقليد الأعمى وحذروا منه غاية التحذير، وبينوا أنه كالميتة لا يباح استعماله إلا عند الضرورة الملجئة إليه. وقد تكلمنا في الدرس الماضي على التفصيل في مسألة التقليد ومتى يحل التقليد ومتى لا يحل. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي، أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. فمن كان حنفيا ويدعو إلى التقليد فهو من أول المخالفين لأبي حنيفة، فأبو حنيفة ممن نهى وزجر عن التقليد. فكيف تدعي أنك على مذهب أبي حنيفة وقد خالفت أبا حنيفة في هذه المسألة وهي مسألة التقليد؟ فقد نهى عن ذلك وزجر. فإن كنت صادقا في تبذهبك مذهب أبي حنيفة فدع التقليد. قلت: وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وهذا الإمام مالك رحمه الله ينهى عن التقليد. فمن كان مالكيا ويدعو إلى التقليد فهو في الحقيقة على خلاف مذهب الإمام مالك، فالإمام مالك من مذهبه النهي عن التقليد. قلت: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة من على أنه من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وقال: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وقال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فلا تقلدوني. وهذه عبارة صريحة عن الشافعي في النهي عن تقليده. فمن كان شافعيا ينتسب إلى مذهب الشافعي ويدعو إلى التقليد فهو في الحقيقة على خلاف مذهب الإمام الشافعي، وأنه كاذب في انتسابه لمذهب الإمام الشافعي. لما الشافعي نهى وزجر عن التقليد. قلت: وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وأيضا هذه عبارة صريحة عن الإمام أحمد في النهي عن التقليد وعن تقليد غيره من الأئمة. فمن كان حنبليا ويدعو إلى التقليد فهو على خلاف مذهب الإمام أحمد، وهو كاذب في انتسابه لمذهب الإمام أحمد. قلت: انظر هذه الأقوال في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث حجة بنفسه للعلامة الألباني رحمه الله. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بعدما تقدم فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني رحمه الله وأنا أورده. قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال نعم أبطل التقليد، لأن المقلد لا ينظر إلى الحجج، المشاهد هو الذي ينظر إلى الحجج ويحتج. فإن قال نعم أي عندي حجة، فإن قال نعم أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده للتقليد. وإن قال حكمت فيه بغير حجة قيل له فلما أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة، قال الله جل وعز قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا، والسلطان هو الحجة، أتقولون عن الله ما لا تعلمون أي من حجة بهذا. قال فإن قال أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كثيرا من العلماء وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي، قيل له إذا جاز لك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك فتقليد معلمك أولى لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك. فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلمه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبى ذلك نقض قوله، نعم نقض قوله السابق وبطل قوله السابق حين قال أنا أعلم أني قد أصمت أعرف العجة لأني قلدت كبير من العلماء ولا يقول إلا بحجة خفيت علي، تبطل يبطل هذا الكلام من جذوره. قال وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما يقلد معلمه ولا يقلد من هو أعلم من معلمه كمعلم معلمه ومن هو أعلم من معلم معلمه كالصحابة، فلما يتجه إلى تقليد الأصغر؟ وقيل له كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأكثر علما، وهذا يتناقض. فإن قال لأن معلمي وإن كان أصغر فقد جمع علما هو فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك، وهذه من الحجج من حجج المقلدة، مع أن المقلد كاسمه أعمى فكيف يحتج فيقول قلدت معلمي وإن كان أصغر، والسفي ذلك أنه جمع علم معلمه ومن تقدم. قال فإن قال لأن معلمه وإن كان أصغر فقد جمع علما هو فوقه إلى علمه فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك. قيل له كذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلما فوقه إلى علمك إلى علمه، فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك. وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك لأنك جمعت علم معلمك وعلما فوقه إلى علمك. فإنما عاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقدير، ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله، والأعلى الأدنى أبدا، وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحا وفسادا، وهذا في غاية الفساد. فيصير حينئذ الصغير أعلى من الكبير، وش مؤدى هذا؟ أنه ينبغي للكبير أن يقلد الصغير لأن الصغير قد علم علم الكبير ومن فوقه، فينبغي للمعلم يقلد الطالب لأن الطالب قد جمع علم معلمه ومن فوقه. قال وكفى بقول يأول إلى هذا قبحا وفسادا. ثم قال أبو عمر يقل لمن قال بالتقليد لما قلت به وخالفت السلف في ذلك فإنهم لم يقلدوا، فإن قال قلدت لأن كتاب الله جل وعز لا علم لي بتأويله وسنة رسوله لم أحصها، والذي قلدت قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني. قيل له أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، ولعلها لما قلدتها لا نعم، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعضه في هذه المسألة التي قلدت فيها بعضهم دون بعض هم اختلفوا فيها. فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم؟ ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه، فإن قال قلدته لأني علمت أنه صواب، قيل له علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع، فقد أبطل التقليد إذا ادعى ذلك، فإنه ادعى حينئذ مرتبة الاجتهاد لا التقليد. قال فقد أبطل التقليد وطلب ما ادعاه من الدليل. وإن قال قلدت لأنه أعلم مني، قيل له فقلد كل من هو أعلم منك، ليش خصص فلانا بعينه؟ قيل له فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقا كثيرا، ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك، وهذه علة واسعة يدخل فيها كثير من العلماء. فإن قال قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له فهو إذن أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحا. وإن قال إنما قلدته بعض الصحابة، قيل له فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم؟ ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه. وقد ذكر ابن مزين عن عيسى بن دينار عن ابن القاسم عن مالك قال ليس كلما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه، يقول الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فإن قال قصري وقلة علمي يحملنا على التقليد، قيل هو أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما بما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره به فمعذور، يعني يقلد الجاهل يقلد عالما حيا فيما تنزل عليه من الأحكام التي يجهلها، هذا معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال قيل له أما من قلد فيما ينزل به من أحكام شريعته عالما بما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره به فمعذور، لأنه قد أتى ما عليه وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهله لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد، أي الأعمى يقلد من يثق بخبره في القبلة، لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك. ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى؟ لأنهم مقلدة وهم أصحاب الفتوى، ومقلدة وهم أصحاب القضاء، يقضون في الدماء وفي الفروج ويفتون ويزعمون أنهم مقلدة. المقلد إيش شأنه؟ أنه يستفتي لنفسه لخاصية نفسه فقط. العالم الذي يثق به إذا نزلت به نازلة يسأل عن نفسه، ما هو يكون مفتن للناس وقاضا في الدماء والفروج. قال ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يديه بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب، يعني ما هو معصوم، وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه، فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه لفروع لزمه أن يجيزه للعامة وكفى بهذا جهلا وردا للقرآن، قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال وإذا فعلوا فاحشة قال وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقون على الله ما لا تعلمون. وقد أجمع العلماء أن من لم يتبين ويستيقن فليس بعلم، أن من لم يتبين ويستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. إلى أن قال رحمه الله لا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغنى ذلك عن الإكثار، تضاف الهمزة عن الإكثار، وهذا كلام في غاية النفاسة وحجج قوية في غاية القوة والظهور، وفيها إبطال حجج المقلدة ولما يدعونه من الدعاوى الباطلة، فرحمه الله رحمة واسعة. إلى هنا.